صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع نهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت السميع العليم. ما زلنا أيها الإخوة في تفسير سورة الأنفال، ونقرأ بعض الآيات على سبيل المراجعة. يقول الله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. إذن ربنا سبحانه وتعالى حتى تتم هذه المعركة أرى الكافرين المسلمين بأنهم قلة، وكذلك الطرف الآخر رأى طرف المقابل بأنه قلة، وذلك لكي يتشجعوا على القتال ويقضي الله أمر هذه المعركة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هنا حث للمسلمين على الثبات في المواجهة. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرهم بأن يتذكروا معية الله سبحانه وتعالى ويتقوه ويخشونه سبحانه، حتى يكون ذلك سببا في نجاحهم وفلاحهم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هنا أمر للمسلمين بطاعة الله والرسول وعدم تحكيم الاجتهادات الشخصية وتفضيلها على أوامر الله ورسوله، وحذرهم من النزاع والشقاق، لأن ذلك يؤدي إلى الفشل، يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح بمعنى القوة والهيبة. وضربنا لذلك أمثلة في التاريخ القديم والتاريخ الحديث. من التاريخ القديم ضربنا مثال المسلمين في الأندلس، حيث تنازعوا ففشلوا وذهبت هيبتهم، وانقض عليهم المسيحيون والنصارى وفتتوا دولتهم وطردوهم بعد أن كان لهم عز في تلك البلاد. وفي التاريخ الحديث أيضا توجد العديد من الدروس والعبر على تنازع المسلمين وبالتالي ذهاب قوتهم وهيبتهم. واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر إحدى أركان الإيمان، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يجزي على الصبر ما لا يجزي على سواه. وصلنا إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. نزلت هذه الآيات في كفار قريش الذين خرجوا من مكة بطر. البطر هو الغنى الفاحش وإظهار القوة والتبختر والكبرياء، فهم خرجوا معتقدين لنفسهم النصر والغلبة. ورئاء الناس، الرئاء يعني المراء أو بمعنى النفاق، يقال فعل ذلك مراءة للناس لكي يراه الناس، يعني لم يفعله من أجل الله، وإنما فعله من أجل أن يقال عنه شجاع أو كذا وكذا. إذن هم خرجوا متكبرين بطرا ورئاء الناس من أجل أن يسمع بهم الناس فيخافونهم أبد الدهر، كما قال أبو جهل. ويصدون عن سبيل الله، كانوا يصدون عن الإسلام ويخوفون الناس من دعوته. والله بما يعملون محيط، الله سبحانه وتعالى محيط علما وسمعا وبصرا بما يقولون وما يعملون فيجازيهم عليه. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، هنا دخل الشيطان على نفسياتهم بالوسوسة وزين لهم ما هم فيه من الكبر والغرور، وقال لا غالب لكم اليوم، أي أنتم أكثر عدة وعتادا، وبالتالي لن يغلبكم محمد والمسلمون معه، وإني جار لكم، أنا أدعمكم، جار لكم، كما يدعم الجار جاره، أو كان يقال سابقا فلان أجاره فلان، بمعنى حماه ونصره. إذا دخل الرجل قرية وقال من يجيرني، وأجاره شخص، فيوظف أقاربه وأولاده ليحموا هذا الشخص الذي أجاره، وبالتالي يعتبر المساس به مساسا بذلك الرجل المستجير. فقال لهم الشيطان أنا أجيركم، أي أنصركم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، لما تواجهت الفرقتان وتراءى الجيشان نكص على عقبيه، أي رجع وهرب وقال إني بريء منكم. إذن كان يزين لهم المواجهة، فلما رأى الملائكة نزلت تشجع وتحرض المؤمنين، هرب وفقدوا دعمه المعنوي وقال أنا بريء منكم إني أرى ما لا ترون، يعني إني أرى الملائكة وأنتم لا ترونها، إني أخاف الله. قال اللعين وقتها إني أنه يخاف الله، وما هو بخائف لله سبحانه وتعالى، إنما هو يتبرأ منهم. إني أخاف الله والله شديد العقاب، أي ادعى أنه يخاف ويخشى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي ابتعد عن مناصرتهم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، غر هؤلاء دينهم، كان يعيش مع المسلمين في المدينة منافقون، فلما علموا بالمعركة قالوا من بعيد غر هؤلاء دينهم، أي اغتر هؤلاء بإسلامهم وربهم ونبيهم، كيف يواجهون ثلاثة أضعافهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فات هؤلاء المنافقين مرضى القلوب بأن الله سبحانه وتعالى ينصر من يتوكل عليه وحده بعد أن يعد ويعمل ما عليه. يقول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، عندما يحين الأجل يرسل الله سبحانه وتعالى ملائكة الموت لتقبض أرواح الناس، فإذا كان هذا المتوفى من الكفار فإن الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم، الوجه هو ما يستقبل من الإنسان، الجهة الأمامية، أدبارهم اللي هي الجهة الخلفية، يعني بضربوهم من جميع الجهات، وهذا فيه إمعان في الذلة لهم، عادنا الله من ذلك. وذوقوا عذاب الحريق، ويقولون لهم هذا في الدنيا، والآن ستذهبون إلى جهنم حيث عذاب الحريق في النار والعياذ بالله. ذلك بما قدمت أيديكم، هذا ليس ظلما من الله سبحانه وتعالى، وإنما بما قدمت أيديكم في الدنيا من أعمال، وأن الله ليس بظلام للعبيد، الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا من عبيده، إنما يجازي على الإحسان إحسانا وعلى الشر جهنم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أي عذب الله الكافرين في هذه المعركة، معركة بدر، كما عذب آل فرعون، دأب يعني عادة، عادة آل فرعون كذبوا موسى عشرات السنين حتى أهلكهم الله سبحانه وتعالى، كفروا بآيات الله، كفروا برسالة موسى فأخذهم الله بذنوبهم، عذبهم الله بذنوبهم في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بالغرق وفي الآخرة عذاب جهنم. إن الله قوي شديد العقاب، الله سبحانه وتعالى قوي لا يداني قوته شيء، وشديد العقاب لمن أصر على المعصية، وفي نفس الوقت غفور رحيم لمن تاب ورجع إلى الله. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا قانون من قوانين الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بالناس من نعمة إلا إن غيروها هم بأعمالهم. يعني قد يكونوا أقوياء أغنياء موحدين، يبقيهم الله كذلك حتى يغيروا ما بأنفسهم، يبدأوا بالبطر، بالكفر، بالتنازع، بالفشل، فيغيروا ما بأنفسهم، وبالتالي يغير الله ما بهم من النعمة. وبالمقابل يفهم من الآية أيضا أنه إذا كان المسلمون مغلوبين متأخرين في حال بئيس، لا يغير الله حالهم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم، فخافوا الله سبحانه وتعالى، وأن الله سميع عليم، يسمع ما يقولون وما يعلنون وما يسرون، ويعلم بحالهم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، أي هذا الحال شبيه بحال آل فرعون الذين سبق ذكرهم، والذين من قبلهم من الأمم، ماذا عملوا؟ كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، كذبوا بالرسالات وبالرسل فأهلكهم الله بذنوبهم تلك، وعذبهم في الدنيا، وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس، إنما هم كانوا ظالمين فعذبهم الله سبحانه وتعالى. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الدابة هي كل ما يدب على الأرض، سواء كان إنسان أو حيوان أو طير، لكن البشر عندما يكفرون يكونون شرا من الدواب. الذين كفروا هؤلاء عندما يكفرون يصبح الإنسان الكافر أسوأ من الدابة، لأن الدابة تضبطها الغرائز، لكن الإنسان الكافر لا يضبطه شيء، فهم لا يؤمنون بالرسالات. وشبه الكفار بالدواب، خاصة أنهم ينقضون العهود، يقول تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. شأن الكافرين أنهم ينقضون عهدهم. وقيل إن هذه الآيات نزلت في اليهود، بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير ويهود خيبر، عهدهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدافعوا عن المدينة ولا يغدر أحد الطوائف بالأخرى، فنقضوا العهد في كل مرة، وبالتالي يشبههم الله بالدواب، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فإما تثقفنهم في الحرب، تثقفنهم أي تقدر عليهم، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، أي إذا وقعوا تحت يديك في الحرب عذبهم عذابا شديدا بحيث يخاف من وراءهم، فشرد بهم من خلفهم من المنافقين الذين لا يجرؤون على المواجهة لعلهم يتذكرون، حتى يتذكروا ما حل بإخوانهم فيكون ذلك لهم عبرة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي يا رسول الله أو يا من تقوم بأمر المسلمين من بعده، إذا شككت في قوم بينك وبينهم عهد إنهم ناويين يخونوا، يعني قالوا أقوال أو عملوا أعمال فهمت منها إنهم بدهم يخونوا، انبذ إليهم على سواء. ما معنى انبذ إليهم؟ أي ارمي إليهم عهدهم أو تحلل من عهدهم، كلهم العهد الذي بيننا وبينكم انتهى، وبالتالي ما تلومونا إذا حاربناكم بعد ذلك؟ وهذا ليس خيانة، الحرب خدعة بعد أن ينبذ إليهم العهد، لكن لا يقبل الإسلام من المسلمين أن يكونوا خونة يعاهدون الناس ثم يأتوهم من مأمنهم. إن الله لا يحب الخائنين، صفة الخيانة لا يحبها الله سبحانه وتعالى، يكرهها في عباده، وبالتالي يدعو المسلمين إلى الالتزام بالعهود والمواثيق. السلام عليكم. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. يعني حديثه يكون كذب، والكذب صفة يمكتها الدين، وإذا وعد أخلف، إذا وعد آخر بالحماية، وعده بالأمان، عقد بينه وبينه اتفاق، أخلف هذا الاتفاق، لا يجوز أن تخلف اتفاقا مع أخيك المسلم. وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي لا يحسبن الذين امتهنوا الكفر أنهم يعجزون الله، سبقوا يعني هربوا من عقاب الله سبحانه وتعالى. إنهم لا يعجزون، لن يعجزوا الله، فسيطالهم عقابه آجلا أو عاجلا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذه الآية دستور للمسلمين في مواجهة أعدائهم. يقول الله سبحانه وتعالى للمسلمين: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل ما تستطيعوه من القوة أعدوه لهم. والقوة تشمل مناحي عديدة، يفسرها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، وكررها ثلاثا، وذكر بعدها: ومن رباط الخيل. طيب الآن ما في خيل بقاتلوا عليها زي زمان، هذا خاص بالناس اللي كان يخاطبهم القرآن أول مرة، اللي هم المسلمين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان اعتمادهم على الخيل في القتال بشكل رئيسي، ولذلك سمي الفارس كذلك لأنه يقود الفرس أو يركب على الفرس. طيب الآن ما في عندنا خيل، فبنطبق علينا الحكم العام اللي هو: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لو بده يجي كلهم قبل 1400 سنة أعدوا لهم الدبابات والطائرات والصواريخ والقذائف، ما بيفهموها، ما كانوا يفهموا شو معنى طائرة. فبصير في هذه الحالة القرآن غير مفهوم، بيحكي لهم بلغة غير مفهومة لهم، وبالتالي خاطبهم بوسيلة هم يعرفونها ويفهمونها، وهي رباط الخيل، ولذلك يسمى المرابط في سبيل الله مرابطا، لأنه رابط أو نام أو أقام عند رباط الخيل، مكان ربط الخيل. ونحن هنا في فلسطين نعتبر مرابطين، طالما أنت عايش في بلد محتلة فأنت في رباط إلى يوم الدين، طالما أنت عايش تتموت تأخذ أجر المرابط. ولذلك لا نؤيد الدعوات التي يطلقها الكثير، بتلاقيهم على وسائل التواصل أحيانا يقول لك: اللهم هجرة، وين تبدي هاجر من هالبلد، وين تبدي أتريح. أنت في هذه البلد طالما عايش في فلسطين حاليا وهي أرض محتلة تعتبر في رباط حتى تموت وتأخذ أجر المرابط. طبعا الإعداد القوة له عدة نواحي وأربع، يؤدي إلى أربع فوائد. يقول صاحب الظلال رحمه الله: إنه لا بد للإسلام من قوة ينطلق بها في الأرض لتحرير الإنسان، وأول ما تصنعه هذه القوة في مجال الدعوة أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة. إذن أنت لما تعد القوة
اللي معك بشعروا بهذه القوة، فبالتالي بتأمنهم وبشعروا إنهم على حق وبيستمروا على هذا الحق. لكن لما يكونوا جماعة المؤمنين يشعرون بالضعف، ما هذا بيثبطهم وما بيعينهم على الاستمرار. إذن أول هدف أن تؤمن الذين يختارون هذه العقيدة على حريتهم في اختيارها، فلا يصدوا عنها، فلا يصدوا عنها ولا يبتغوا غيرها ولا يفتنوا عند اعتناقها. لأن الإنسان أحيانا قد يضعف إذا شعر أنه التزامه بالدين بده يأخذ منه مصالحه، ممكن يؤدي لفقد حياته. في هذه الحالة قد يرتد بعض الناس، لكن لما يكون المسلمين أقوياء في هذه الحالة بظلهم على دينهم. هذا الهدف الأول. الأمر الثاني أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكروا على الاعتداء على دار الإسلام. لما تكون أنت قوي كمسلم ما بيفكروا الأعداء ترهبهم أو تردعهم عن إنهم يعتدوا على المسلمين أو يحتلوا أرضهم أو يفتنوهم عن دينهم. والإنسان في النهاية بشر يخاف من القوة. يعني زي مثلا حاليا الدول الكبيرة العظمى اللي عندها السلاح النووي. السلاح النووي استخدم في الحرب العالمية الثانية على هيروشيما وناغازاكي، ضربته أمريكا وبعدها ما استخدم ولا في أي حرب. والآن في معاهدة عالمية بمنع انتشار السلاح النووي. طب إذن الدول ليش بتحيزه؟ ليش كل الدول تتسابق في أنه يكون عندها قنابل نووية؟ فقط للردع. الردع بمعنى أنه أنا بردعك، بخوفك من أنك تعتدي علي. طبعا القنابل الحالية الموجودة أضخم وأكبر من القنابل اللي ألقيت في الأربعينات في الحرب العالمية الثانية. مثلا بيستخدموا الكون اللي بسموها الهيدروجينية، أقوى من النووية العادية بخمسين ضعف. فالدول اليوم تمتلك هذه القوة، بعض الدول الصناعية الكبرى، فقط من أجل الردع. لكن كمخزون، المخزون الموجود من الدول النووية، من الدول اللي تمتلك القنابل الذرية، لو كله رمي على البشر بدمر الكرة الأرضية. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يأذن بذلك، والبشر ما هم مش مجانين تيدمروا بعض، يعني لأنه تتأثر في جميع مدن الجوار المكان اللي بتسقط فيه القنبلة. يعني على هيروشيما أول ما سقطت 40,000 واحد ماتوا في اللحظة، والإشعاعات النووية ما زالت في تلك المدن تتأثر فيها كل الكائنات الحية. إذن الهدف الأول من إعداد القوة للمسلمين هو أنه يشعروا بالأمان وبالتالي يثبتوا على دينهم. الهدف الثاني هو ردع الكفار من أنه لما يشوفونا أقوياء أنهم يعتدوا علينا. يعني لما أجوا اليهود واحتلوا هذه الأرض فلسطين، كانوا العرب ضعاف، والجيوش العربية سحبت كل السلاح اللي مع الثوار الفلسطينيين وقالت لهم خلص هذه معركة جيوش، سلمونا سلاحكم وإحنا بندافع عنكم. أجتهم الأوامر بالانسحاب وسلموا الشعب الفلسطيني لعصابات اليهود، فكانوا يفوتوا على القرية يقتلوا اللي بيقتلوه، يهجروا اللي بيهجروه، يجرحوا اللي بيجرحوه. فالكرة اللي حواليها تسمع وكل لك خلينا اختصرها من أولها، يطلعوا ويهاجروا. بهالطريقة هذه عملوا أكم من مجزرة، مذبحة دير ياسين، بحر البقر، كفر قاسم إلى آخره، 533 قرية اللي هجروها بالطريقة هذه. فقط فاتوا على أكم من قرية يعملوا فيها مذبح، والكثير من سكان حتى هذه البلدة والبلاد اللي حولنا أصلا هم من 48 مهاجرين هجروهم منها. ليش؟ لأنه شافوهم ضعاف. لكن لو كانوا أقوياء ما بجرؤوا على الاقتراب. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء ألا يفكروا في الوقوف في وجه المد الإسلامي وهو ينطلق لتحرير الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى أمر المسلمين ودولتهم أن تنشر هذا الدين. لو كانوا المسلمين ضعاف ولا دولة بتسمح لهم ينشروا الدين، لكن لما يكونوا قويين ما بتفكر
أي جماعة أو أي جهة إنها توقف إقبال المسلمين وبالتالي يشكل عامل رضع أمامهم. الأمر الرابع أن تحطم هذه القوة كل قوة في الأرض تتخذ لنفسها صفة الإلوهية فتحكم الناس بشرائعها هي وسلطانها ولا تعترف بأن الألوهية لله وحده ومن ثم فالحاكمية له وحده سبحانه وتعالى. يعني الأنظمة الحاكمة في العالم اليوم تتخذ نفسها آلهة. كيف؟ هي ما بتقول للناس تعالوا اعبدوني. يعني أمريكا ورئيسها ما بيجيبوا بايدن بكل الأمريكيين صلوا لي ركعتين زي فرعون ما علمت لكم من إله غيره. لا، اليوم الأنظمة هذه تطورت في طريقتها وأسلوبها، بقولوا لهم المسلم خليه مسلم، المسيحي مسيحي، اليهودي يهودي، ولا بندخل في دينكم، لكن تقوليش الله أنزل شرائع بتحكوا فيها. فين بس هذا العقل اللي بحكم أنا شو بتوصل لقوانين أنا أعرف في مصلحتكم منكم، وبالتالي انتزع حق الألوهية والحاكمية من الله سبحانه وتعالى، زي ما بنقول بنزع الدسم من الحليب، بأخذ الصفوة تاعته. فهو ذكي، ما لو بدي كل الناس صلوا لي كلهم شو انت عامل حالك إله، لكن لا، هو بيعمل حاله إله بطريقة ما بينتبهوا لها بقية البشر. والسلام ورحمة الله. وبالتالي الناس اللي بعطوا ولاؤهم لهؤلاء الحكام هم حقيقة يعبدونهم ويشركون بالله سبحانه وتعالى. يعني الشرك زمان كان انك تتخذ صنم من صخر، حجر تنحته على شكل صنم وصير تصلي له، هاي احدى صور الشرك القديمة، هذه قديمة جدا، او من خشب كم السلام، او يعملوا حتى اذا ما لكاش حجر ولا خشب من عجوة، عجوة التمر، يعمل له هيك شكل واحد، يعمل له راس وصير يصلي له، واذا جاع يأكله، ولما بعد ما يأكله يرد، بس ينزل البلح يرد يعمل له عجوة ثانية، صنم ثاني. لا، اليوم تطورت، اليوم الآلهة على شكل بشر، انت ما بتقول له بدعي بدك ولا صلي لك ولا صوم لك ولا زكي لك، لكن تطبيقك لتعليماته وحكمه وقبولك بانه يحكمك من دون الله انت بتكون اتخذته إله، لأن الحاكمية هي صفة من صفات الألوهية، الله الذي خلق وهو اللي بحط المنهج اللي لازم البشر يحكموا فيه أنفسهم. أما إنك تقول ربنا خلق الخلق وملوش خص فيهم، أنا بدي أحط بهم منهاج يمشوا عليه، عملت حالك إله، وإن لم تقبل عن حالك إنك إله، كما قال فرعون يا أيها الناس ما علمت لكم من إله غيري فأوكد لي يا هامان على الطين لعلي أبلغ الأسباب أسباب السنوات. قال له هامان كبير رجاله رئيس وزراء ابني لي صرح، يعني برج طبقات عمارة كبيرة مشان أطلع أشوف مين رب موسى هذا اللي بيقول عنه ربه. شوف كديش الإنسان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالجاهلية الحديثة تختلف عن الجاهلية القديمة في إنها الحاكم أو النظام الحاكم، هو الحاكم مش فرد لحاله، نظام مكون من جيش وأجهزة مؤسسات وإعلاميين وحتى مشايخ بحط معاه مشايخ علماء السلطان، هذولا بيشرعوا شو بقول الحاكم، خلص وبصموله وطبقه شرعه. كان الزكاة بتلزمش تلزمش خلص، كان الربا حلال حلال، شرب الخمر حلال حلال خلص، ممنوع البنت تتزوج قبل 18 خلص، طبق سيده وطبقها. هيك بتكون انت لما تطبق هذه التعليمات اتخذت اله، اذا قبلت بهذه العبوديه له او الحاكميه له. ليش؟ لانه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. اي حاكم لا يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى هو اللي بيتبعوه عن قناعة وعن رضا بكونوا عابدين إله، وبالتالي بخرجوا من هذا الدين. وبالتالي لازم المسلمين يكونوا أقوياء حتى يحطموا هذه الطواغيت، طبعا كدولة إسلامية لازم تحطم هذه الطواغيت التي تعبد الناس لدين الله وتوصل الحرية لكل إنسان أن يدخل في دين الله، لكن ما تجبره. هذه نقطة يجب أن ننتبه لها، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ولذلك بعض المستشرقين والمشككين بقول لك ما أنتوا المسلمين نشرتوا دينكم بالسيف، الإسلام انتشر غصب عن الناس أجبرهم. لا، السيف كان لإزالة القوة التي تمنعهم من الدخول للإسلام، لكن متى زالت هذه القوة اللي هي الأنظمة الحاكمة في ذلك الوقت، الإنسان حر، لا يجوز للمسلمين أنهم يجبروه. بده يظلوا مسيحي يظلوا مسيحي، يظلوا يعبد البوذا يعبد بوذا، يعبد البقر زي الهند يعبد، هو حر، حسابه عند الله. أنا بأمن له الإسلام وبعرفه فيه، وبعدين حسابه على الله سبحانه وتعالى. فولا مرة الإسلام انتشر بالسيف، إنما كانت الفتوحات الإسلامية لإزالة الأنظمة الطاغية التي تمنع انتشار الإسلام، لأنه كان يروح الدعاء ويقتلوهم أحياناً في بعض تلك الدول، يمنعوهم يدعوا للإسلام، وربنا مكلف المسلمين إنهم ينشروا الإسلام بعد موت الرسول، وبالتالي كانت الفتوحات الإسلامية شيئاً لا بد منه. إذن يقول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم منكم، ما استطعتم، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، أنت عليك تعد اللي بتقدر عليه، وبعدين ربنا اللي بتولى المعركة. ومن رباط الخيل، كنا ذلك كان خاص في ذلك الزمان، لكن ممكن الآن نقول بدل رباط الخيل إعداد الدبابات، الطائرات، المسيرات اليوم اللي تشتغل، طيران بدون طائرة بدون طيار، ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الإعداد بترهب فيه أنت أعداء الله، بخافوا منك، بخافوا منك، وبالتالي بيرهبوا إنهم يحتلوا أرضك أو يتعدوا عليك. عدو الله وعدوكم لأنه نفس الكافر. وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، مين هم هذول الآخرين غير أعداء الله اللي هم المنافقين؟ المنافق شو هو؟ كافر حقيقة، لكن لسانه والمظهر العام له مسلم، لكن هو جبان، ما بيسترجي يقول عن حاله كافر، شايف المسلمين أقوياء يلا امشي معهم، امشي الحيط الحيط. هذول بيرتدعوا بخافوا لما ينتصروا المسلمين على الكافرين. ولذلك في السيرة النبوية عمركم شفتوا معركة أو سمعتوا عن معركة قاتل فيها الرسول المنافقين؟ كان إقبال المسلمين جيش من المنافقين ما فيش، رغم أنهم كانوا موجودين وصلوا وصوموا مع المسلمين. فهؤلاء المنافقين بخافوا من قوة المسلمين، وبالتالي هذا بشكل رادع لهم. إذن وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، أنتم ما بتعرفوا من المنافقين، لأن المنافق بيظهر شيء وبيخفي شيء، الله يعلمهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. لاحظوا ليش في نفس الآية قرن الإنفاق في سبيل الله مع إعداد القوة، لأنه الجهاد في سبيل الله ليس جهادا في النفس فقط، إنما أيضا بتبعه وجزء منه جهاد بالأموال، تجهيز المحاربين، الدواب اللي بيركبوا عليها أو السيارات أو الأسلحة اللي معهم، هذا يتطلب من المسلمين الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فربنا بكلهم أي شيء بتنفقوه يوفى إليكم، إذا مش في الدنيا في الآخرة. وأنتم لا تظلمون، ربنا ما بظلمكم، أنفقت شيكل بيجيك بداله أضعاف مضاعفة. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يعني يا أيها المسلم المسلمين، يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا شفت الأعداء جنحوا للسلم يعني سلموك وقالوا لك خلص بنا إحنا وبيننا وبينك هدنة، لا بتطب فينا ولا بنطب فيك، فربنا بكله فاجنح لها وتوكل على الله. هل هذا ينطبق على الأعداء المحتلين؟ لا ينطبق. يعني قبيلة دولة عايشة بعيد عنك مش طابة فيك، لا هي محتلة أرضك ولا عاملت لك شيء، وكانت لك بدي أعمل أنا وياك اتفاقية سلام، جنح للسلم، اجنح لها، شبهت بالطائر كأنه بجنح روح بجناحه إلى جهة. فإذا شفت ناس بدهم يسلموك ومش طابين فيك، مش محتلين أرضك، سالمهم. زي ما قلنا هذا لا ينطبق على وضع الاحتلال، تيجي دولة تحتلك وبعدين يقول لك يلا هي بدي أعمل معك اتفاقية سلام، هذا لا يجوز. الصلح في الإسلام له ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يقوم به ولي أمر المسلمين، يعني ما بيجوز لفئة من المسلمين تروح تعمل صلح بمعزل عن البقية، لازم إمام المسلمين أو قائدهم هو اللي يعمل الصلح. الشرط الثاني أن لا يكون هدنة دائمة، لأنك تلغي الجهاد هيك، أقول لهم خلاص هاي اتفاقية بينكم، بيني وبينكم إلى أبد الآبدين عمري ما بحاربكم، هذا لا يكره الإسلام لأنك بتلغي الجهاد. أما 10 سنين 15 20 حسب ما بتتفقوا، زي مثلا معين صلاح الدين صلح الرملة 3 سنين مدته كانت. الشرط الثالث والأهم أنه ما يكونوا محتلين أرضك ولا تفرط في حق من حقوق المسلمين. إذا انتهك أي شرط من هذه الشروط بطل الصلح في الإسلام ولا تنطبق عليه الآية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. إذا لازم يكون بالصلح، يكون الطرف الثاني هو بده السلام، اللي وقع على الصلح إمام المسلمين، ما يكون دائم، والشرط الثالث والأهم أن لا يتنازل المتفاوض أو من يوقع الصلح عن أي حق من حقوق المسلمين. لو تنازلهم عن متر مربع، عن شجرة صغيرة، بطل الصلح، ما بيجوز التنازل فيه. وبالتالي ممكن نفهم صلح الحديبية من هذا الباب، اللي وقعه إمام المسلمين اللي هو الرسول، وكان مدته 10 سنين، وطبعا اللي نقضوا قريش وأحلافها بني بكر، وما كان في تنازل في صلح الحديبية عن شيء من أمر، ما قالوا لهم الله يدورنا اللي في مكة حلال زلال عليكم. فبالتالي هذا هو أو هذه هي شروط الصلح التي يقرها الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أذكر في نهاية هذا الدرس بما ذكرت به في الجمعة الماضية بضرورة التبكير إلى صلاة الجمعة، لأن في ذلك أجر عظيم، فمن يأتي في اللحظات المبكرة يكون كمن قدم في سبيل الله إبل أو جمل، بعده بقرة، بعده غنم، بعده دجاجة، وبعده بيضة. يعني لما تيجي أنت بتأخر على صلاة الجمعة بفوتك أجر عظيم، وكأنك بس مقدم في سبيل الله بيضة يعني بشكل. وبالتالي ندعو إخواننا إلى التبكير وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وبارك الله فيكم.